الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فحب الوطن فطرة فطر الله جل وعلا عليها المخلوقات في الأرض، فالإنسان يحن إلى وطنه، والحيوانات تحن إلى مواطنها، والطيور تحن إلى أوكارها، ولكن الإنسان حنينه إلى وطنه أشد، وشوقه إليه أكبر، وحبه له أعظم. فعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال: عالجت العبادة فما وجدت شيئا أشد عليه من نزاع النفس إلى الوطن. وعنه رحمه الله قال: ما قاسيت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان والأثران. أخرجهما أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن. وعن الأصمعي قال: سمعت أعرابيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه. وعن الأصمعي رحمه الله قال: قالت الهند: الحنة يعني الحنينة في ثلاثة أصناف من الحيوان. في الإبل تحن إلى أعطانها ولو كان عهدها بها بعيدا، وفي الطير إلى وكره وإن كان موضعه مجدبا، وفي الإنسان إلى وطنه وإن كان غيره أكثر له نفعا. ومن حكمة الله تعالى في تسخير العباد لعمارة الأرض أن جعل حب الوطن ولو كان قليل الخير متأصلا في النفوس مجبولة عليه لحبها للوطن. فعن ابن الأنباري رحمه الله قال: سمعت أبي يقول: من كرم الرجل حنينه إلى أوطانه وشوقه إلى إخوانه. وعن عمر رضي الله عنه قال: لولا حب الوطن لخرب بلد السوء. وعن عمر رضي الله عنه قال: عمر الله البلدان بحب الأوطان. وبما أن الوطن بهذه المنزلة والمثابة في الإسلام، فحب الوطن من الإيمان، فيجب الدفاع عنه والحفاظ عليه فرض على جميع المسلمين، لأن ذلك أصبح وطنهم وبلادهم، فله حب مشروع يجتمع فيه الحب الشرعي والحب الفطري. فما تولد حب الوطن إلا من حب المسلمين من الأهل والأقارب والجيران والإخوان والأصحاب والأحبة والأصدقاء. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: وللمعاشرة ثمن، فيجب أن يطالب صاحبه بثمن معاشرته، وهو صدق المودة وصفاء المحبة، فإن العشرة لا تتم إلا بهما. وقال ابن قدامة رحمه الله: أعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق، لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر، ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كمال الإيمان في كمال الخلق. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف: يتواصون بصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين. وقال نور الدين القاري رحمه الله في حب الوطن: بشرط أن يكون سبب حبه صلة أرحامه وإحسانه إلى أهل بلده من فقرائه وأيتامه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حسن الخلق هو الدين كله. وهو من حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقد نبه الشارع الحكيم على حب الوطن وأنه مشروع في الإسلام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر جدرات المدينة، والمراد طرق المدينة المرتفعة، إذا قدم من سفر فأبصر جدرات المدينة أوضع ناقته، يعني أسرع السير، وإن كانت دابة حركها من حبها، يعني من حب موطنه، يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله معلقا على هذا الحديث: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وقال العيني رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فيه دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنة، يعني الحنين إليه. قال ابن بطال: قوله من حبها، يعني لأنها وطنه وفيها أهله وولده الذين هم أحب الناس إليه. وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إليها، وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وفيه أكرم الأسوة، وأمر أمته بسرعة الرجوع إلى أهليهم عند انقضاء أسفارهم. قال المبارك فوري: فيه دلالة على فضل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. قال ابن بطال: قوله صلى الله عليه وسلم حركها من حبها، يريد من حبه للمدينة النبوية، فقد خصها الله بفضائل كثيرة منها تعجيل سيره صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها، من أجل أن قرب الدار يجدد الشوق للأحبة والأهل، ويؤكد الحنين إلى الوطن وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة. وعندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستوطنها ألفها، بل كان يدعو الله تعالى أن يرزقه حبها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. أخرجه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يرزقه حب المدينة أشد من حبه لمكة، لاستشعاره بأنها أصبحت بلده ووطنه التي يحن إليها ويسر عندما يرى معالمها التي تدل على قرب وصوله إليها. وهذا الحديث يدل على مشروعية حب الوطن لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه بالمدينة، لأنها صارت وطنه. فعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وألفها وأصبحت موطنه، فنما في قلبه حبها. وكان بلال بن رباح رضي الله عنه إذا أقلع عنه المرض الذي أصابه في المدينة كما في صحيح البخاري يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. وهذان البيتان يدلان على حب وشوق بلال رضي الله عنه لوطنه مكة، وقد تمنى الرجوع إلى وطنه على عادة الغرباء يحنون إلى أوطانهم لحبهم لها. وأما حديث عائشة رضي الله عنها حين وعك أبو بكر رضي الله عنه وبلال بالحمى، وما كان من إنشادهما في ذلك، فإن الله تعالى لما ابتلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة وفراق الوطن ابتلى أصحابه رضي الله عنهم بما يكرهون من الأمراض التي تؤلمهم، فتكلم كل إنسان منهم على حسب يقينه وعلمه بعواقب الأمور. وأما بلال رضي الله عنه فإنما تمنى الرجوع إلى مكة وهي وطنه الذي اعتاده ودامت فيه صحته، فمن أمارات العاقل بره بإخوانه وحنينه إلى أوطانه ومداراته لأهل زمانه، وهذا مما جبلت عليه النفوس في حب الوطن والحنين إليه، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فارتباط الإنسان بوطنه الذي هو مخصص رأسه وإلى بلده الذي ينتمي إليه ومن الأمور المتأصلة في النفس، لأن بلده مخصص رأسه ومستقر حياته ومكان شرفه، على أراضيه يحيا ويعبد ربه تعالى، ومن خيراته يعيش ومن مائه يرتوي، وكرامته من كرامته وعزته من عزته، به يعرف وعنه يدافع. والوطن نعمة من الله تعالى على الفرد والمجتمع، ومحبة الوطن طبيعة فطرية فطر الله النفوس عليها، ولله الحمد والمنة. والناس يألفون أرضهم على ما بها ولو كانت قفرا مستوحشة، وحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء في وطنه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هودم، ويغضب له إذا انتقص. عن عائشة رضي الله عنها في قصة الوحي وفيه، فقال له ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشف ورقة أن توفي وفتر الوحي. متفق عليه. الاستفهام الإنكاري من النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أو مخرجيهم؟ فيه دليل على شدة حب الوطن وشدة معاناة مفارقته، خصوصا ذلك الوطن وهو حرم الله تعالى وجوار بيته. قال السهيلي رحمه الله: يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه، فلم يظهر منه انزعاج لذلك، فلما ذكر له ورقة الإخراج من الوطن تحركت نفسه لحب الوطن وإلفه، فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا: أو مخرجيهم؟ وعن عائشة رضي الله عنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على شفاء المريض من تراب أرض وطنه بإذن الله جل وعلا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، حيث يرقي المريض فيجعل في أصبعه ريقة، ثم يضع أصبعه على تراب الأرض فيعلق به التراب، ثم يدعو الله تعالى بالشفاء للمريض. وهذه خاصية جعلها الله تعالى في تراب الأوطان لشفاء المريض، ولله الحمد والمنة. وهذا الأمر موجود عند الأطباء في القديم، كما ذكره ابن القيم رحمه الله في الزاد، وكذلك ذكره البيهقي في المحاسن والمساوئ، وابن المرزبان في الحنين إلى الأوطان. فهذا أمر مشروع جعله الله تبارك وتعالى على هذا النحو. فحب الوطن والحنين إليه من أخطر المظاهر وأدق المسالك، لأنه لا يتولد في النفس إلا باعتبارات يؤمن بها الفرد ويعتقدها في ذاته. فحب الوطن أمر عرف في الإسلام ودعا إليه ولم يعارض، شريطة أن تكون تلك المحبة وذلك الانتماء في ضوء العقيدة الإسلامية. ففي القرآن المجيد إشارات كثيرة تدل على مشروعية هذا الحب وضرورته. فحين كان الإخراج من الوطن وحرمان الإنسان منه عقوبة شديدة، استخدمه المشركون في حربهم مع أنبيائهم عليهم السلام. فما أن يعلن نبي دعوته لقومه إلا وقاموا بإخراجه من بلده وإبعاده عن موطنه. ولذلك وعد الله الأنبياء بأن يردهم إلى أوطانهم ويسكنهم الديار. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقد هدد قوم لوط نبيهم لوطا عليه السلام بالإخراج من الوطن والإبعاد عنه لارتباط نفسه به وإدراكهم صعوبة ذلك عليه. قال تعالى: قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المرجومين. وكذلك لنوح: قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. وقال تعالى عن قوم شعيب عليه السلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال تعالى عن نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويبرز الانتماء الصادق عند نبي الله موسى عليه السلام حين يحن إلى وطنه بعد أن خرج منه مجبرا. يقول تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون. قال ابن العربي: قال علماؤنا: لما قضى موسى الأجل طلب الرجوع إلى أهله وحن إلى وطنه، وفي الرجوع إلى الأوطان تقتحم الأغرار وتركب الأخطار وتعلل الخواطر. ومن دلائل الانتماء الصادق الحنين إلى الوطن والاشتياق إليه حين مفارقته. دليل ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى معاد، أي إلى مكة. وروى القرطبي عن مقاتل: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار ليلا مهاجرا إلى المدينة في غير الطريق مخافة الطلب، فلما رجع إلى الطريق ونزل الجحفة عرف الطريق إلى مكة فاشتاق إليها، فقال له جبريل عليه السلام: إن الله تعالى يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى مكة، ظاهرا عليها. وذكر ابن كثير عن مقاتل عن الضحاك قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة، فأنزل الله عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني إلى مكة. ومن التفصيل الشرعي للانتماء إلى الوطن في القرآن المجيد حب الخير للوطن، من ذلك ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام لما أتى بهاجر أم إسماعيل مكة فأسكنها وليس بها أنيس ولا ماء، دعا لها بالأمن قبل الرزق. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قدم الدعاء بالأمن للوطن لأن العيش لا يهنأ، وأن المقام لا يحمد، وأن النوم لا يلذ، وأن الشراب لا يستساغ مع الخوف. وجود الأمن في الوطن ضروري لتوفر قوام الحياة الكريمة. ويستفاد من الدعاء حب إبراهيم عليه السلام لمكان عبادته ومسكن أهله، فالدعاء تعبير عن الانتماء السابق ودلالة عليه، والدفاع عن الوطن دليل على صدق الانتماء. ففي القرآن المجيد بيان أن القتال وإرخاص النفوس دون الوطن سبب مشروع. قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فطلبهم القتال دليل انتمائهم الحقيقي، دليل حبهم لوطنهم، فجعل الإخراج من الديار والأوطان سببا مسوغا لمشروعية القتال والدفاع عن الوطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فشدة تعلق النفس بوطنها وشدة ارتباطها به دليل صادق على صحة انتمائها إليه، وقد اقترن ذلك في القرآن بحب النفس. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فالآية تصور ظاهرة الانتماء الصادق والارتباط الحق بالوطن والتمسك به بوضوح، فالخروج من الديار مكافئ ومعادل لقتل النفس، والمشقة في الصورتين ظاهرة، فقتل النفس والخروج من الديار أمران عزيزان على النفس، في إشارة واضحة إلى أن الوطن قرين النفس، قريب من الروح، لأن الإنسان لا يخرج من وطنه إلا مضطرا. وفي الآية دليل على صعوبة الخروج من الديار إذ قرنه الله تعالى بقتل النفس. وبما أن الانتماء متأصل في النفس، والهجرة عن الوطن صعبة، والحنين إليه قوي، وعد الله تعالى المهاجرين عن ديارهم وأوطانهم في سبيله سعة ورخاء، وعد من أدركه الموت منهم أجرا كبيرا وخيرا عظيما. فقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. إن الانتماء الصادق وحب الوطن أمران متأصلان في النفوس، فإن حكمة الله اقتضت معاقبة العبيد بذنوبهم، وقد يكون العقاب قاسيا فيسلبون كل عزيز عليهم. قال تعالى عن المحاربين وقطاع الطريق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أن يطردوا من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنون من القرار في موضع. قال الإمام الشافعي رحمه الله يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلا لأنه بالغربة سيتجرع مرارة الذنب وسقم الذل لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة كما يفعل بالزاني البكر وهذا أقرب الأقوال لظاهر الآية أنه من المعلوم أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء فعلم أن المراد بالأرض أوطانهم التي يشق عليهم مفارقتها إن ذكر فضائل الوطن دليل على صدق الانتماء إليه وعلى الفطرة السليمة للإنسان فالإنسان مسكونة نفسه بوطنه وذكر فضائل الوطن تجسيد لمعنى الانتماء الصادق لأنه يغرس في المجتمع الخير وينمي فيهم معاني المحبة والانتماء وينمي في المرء التآلف والتماسك مع إخوانه ويبعد عنه الحسد والتباغض وقد دعا الإسلام العظيم إلى هذه القيمة العظمى ورغب الناس فيها من خلال استشعارهم هذا المبدأ العظيم من ذلك ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم لوطنه وانتمائه إليه وحنينه له واستيلاء ذلك على طبعه واستدعاء أشد الشوق إليه حين هم بالخروج من وطنه والهجرة عنه إلى مكان آخر فلسفته إلى البيت العتيق وكله حب إليه وحزن عليه ولوعة من فراقه يقول علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أطيبك من بلد يعني مكة ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك أسأل الله أن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين وأن يحسن ختامنا أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فحب الوطن فطرة فطر الله جل وعلا عليها المخلوقات في الأرض، فالإنسان يحن إلى وطنه والحيوانات تحن إلى مواطنها والطيور تحن إلى أوكارها، ولكن الإنسان حنينه إلى وطنه أشد وشوقه إليه أكبر وحبه له أعظم. فعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال عالجت العبادة فما وجدت شيئا أشد عليه من نزاع النفس إلى الوطن. وعنه رحمه الله قال ما قاسيت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان والأثران. أخرجهما أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن. وعن الأصمعي قال سمعت أعرابيا يقول إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. وعن الأصمعي رحمه الله قال قالت الهند الحنة يعني الحنينة في ثلاثة أصناف من الحيوان، في الإبل تحن إلى أعصانها ولو كان عهدها بها بعيدا، وفي الطير إلى وكره وإن كان موضعه مجدبا، وفي الإنسان إلى وطنه وإن كان غيره أكثر له نفعا. ومن حكمة الله تعالى في تسخير العباد لعمارة الأرض أن جعل حب الوطن ولو كان قليل الخير متأصلا في النفوس مجبولة عليه لحبها للوطن. فعن ابن الأنباري رحمه الله قال: سمعت أبي يقول: من كرم الرجل حنينه إلى أوطانه وشوقه إلى إخوانه. وعن عمر رضي الله عنه قال: لولا حب الوطن لخرب بلد السوء. وعن عمر رضي الله عنه قال: عمر الله البلدان بحب الأوطان. وبما أن الوطن بهذه المنزلة والمثابة في الإسلام فحب الوطن من الإيمان، فيجب الدفاع عنه والحفاظ عليه فرض على جميع المسلمين، لأن ذلك أصبح وطنهم وبلادهم، فله حب مشروع يجتمع فيه الحب الشرعي والحب الفطري. فما تولد حب الوطن إلا من حب المسلمين من الأهل والأقارب والجيران والإخوان والأصحاب والأحبة والأصدقاء. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: وللمعاشرة ثمن، فيجب أن يطالب صاحبه بثمن معاشرته، وهو صدق المودة وصفاء المحبة، فإن العشرة لا تتم إلا بهما. وقال ابن قدامة رحمه الله: اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق، لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر، ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كمال الإيمان في كمال الخلق. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف: يتواصون بصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين. وقال نور الدين القاري رحمه الله في حب الوطن: بشرط أن يكون سبب حبه صلة أرحامه وإحسانه إلى أهل بلده من فقرائه وأيتامه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حسن الخلق هو الدين كله، وهو من حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقد نبه الشارع الحكيم على حب الوطن وأنه مشروع في الإسلام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر جدرات المدينة، والمراد طرق المدينة المرتفعة، إذا قدم من سفر فأبصر جدرات المدينة أوضع ناقته، يعني أسرع السير، وإن كانت دابة حركها من حبها، يعني من حب موطنه، يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله معلقا على هذا الحديث: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وقال العيني رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فيه دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنة يعني الحنينة إليه. قال ابن بطال: قوله من حبها يعني لأنها وطنه وفيها أهله وولده الذين هم أحب الناس إليه. وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إليها، وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وفيه أكرم الأسوة، وأمر أمته بسرعة الرجوع إلى أهليهم عند انقضاء أسفارهم. قال المبارك فوري: فيه دلالة على فضل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. قال ابن بطال: قوله صلى الله عليه وسلم حركها من حبها، يريد من حبه للمدينة النبوية، فقد خصها الله بفضائل كثيرة منها تعجيل سيره صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها، من أجل أن قرب الدار يجدد الشوق للأحبة والأهل ويؤكد الحنين إلى الوطن وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة. وعندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستوطنها ألفها، بل كان يدعو الله تعالى أن يرزقه حبها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. أخرجه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يرزقه حب المدينة أشد من حبه لمكة، لاستشعاره لأنها أصبحت بلده ووطنه التي يحن إليها ويسر عندما يرى معالمها التي تدل على قرب وصوله إليها. وهذا الحديث يدل على مشروعية حب الوطن لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه بالمدينة لأنها صارت وطنه. فعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وألفها وأصبحت موطنه، فنما في قلبه حبها. وكان بلال بن رباح رضي الله عنه إذا أقلع عنه المرض الذي أصابه في المدينة كما في صحيح البخاري يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. وهذان البيتان يدلان على حب وشوق بلال رضي الله عنه لوطنه مكة، وقد تمنى الرجوع إلى وطنه على عادة الغرباء يحنون إلى أوطانهم لحبهم لها. وأما حديث عائشة رضي الله عنها حين وعك أبو بكر رضي الله عنه وبلال بالحمى وما كان من إنشادهما في ذلك، فإن الله تعالى لما ابتلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة وفراق الوطن ابتلى أصحابه رضي الله عنهم بما يكرهون من الأمراض التي تؤلمهم، فتكلم كل إنسان منهم على حسب يقينه وعلمه بعواقب الأمور. وأما بلال رضي الله عنه فإنما تمنى الرجوع إلى مكة وهي وطنه الذي اعتاده ودامت فيه صحته. فمن أمارات العاقل بره بإخوانه وحنينه إلى أوطانه ومداراته لأهل زمانه، وهذا مما جبلت عليه النفوس في حب الوطن والحنين إليه، وحبب أوطان بلال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فارتباط الإنسان بوطنه الذي هو مصدر رأسه وإلى بلده الذي ينتمي إليه ومن الأمور المتأصلة في النفس، لأن بلده مسقط رأسه ومستقر حياته ومكان شرفه، على أراضيه يحيا ويعبد ربه تعالى ومن خيراته يعيش ومن مائه يرتوي، وكرامته من كرامته، وعزته من عزته، به يعرف وعنه يدافع. والوطن نعمة من الله تعالى على الفرد والمجتمع، فمحبة الوطن طبيعة فطرية فطر الله النفوس عليها، ولله الحمد والمنة. والناس يألفون أرضهم على ما بها ولو كانت قفرا مستوحشة. وحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس، تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء في وطنه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هودم، ويغضب له إذا انتقص. عن عائشة رضي الله عنها في قصة الوحي، وفيه فقال له ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشر ورقة أن توفي وفتر الوحي. متفق عليه. الاستفهام الإنكاري من النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أو مخرجيهم؟ فيه دليل على شدة حب الوطن وشدة معاناة مفارقته، خصوصا ذلك الوطن وهو حرم الله تعالى وجوار بيته. قال السهيلي رحمه الله: يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه، فلم يظهر منه انزعاج لذلك. فلما ذكر له ورقة الإخراج من الوطن، تحركت نفسه لحب الوطن وإلفه، فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا: أو مخرجيهم؟ وعن عائشة رضي الله عنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على شفاء المريض من تراب أرض وطنه بإذن الله جل وعلا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، حيث يرقي المريض فيجعل في أصبعه ريقة، ثم يضع أصبعه على تراب الأرض فيعلق به التراب، ثم يدعو الله تعالى بالشفاء للمريض. وهذه خاصية جعلها الله تعالى في تراب الأوطان لشفاء المريض، ولله الحمد والمنة. وهذا الأمر موجود عند الأطباء في القديم، كما ذكره ابن القيم رحمه الله في الزاد، وكذلك ذكره البيهقي في المحاسن والمساوئ، وابن المرزبان في الحنين إلى الأوطان. فهذا أمر مشروع جعله الله تبارك وتعالى على هذا النحو. فحب الوطن والحنين إليه من أخطر المظاهر وأدق المسالك، لأنه لا يتولد في النفس إلا باعتبارات يؤمن بها الفرد ويعتقدها في ذاته. فحب الوطن أمر عرف في الإسلام ودعا إليه ولم يعارض شريطة أن تكون تلك المحبة وذلك الانتماء في ضوء العقيدة الإسلامية. ففي القرآن المجيد إشارات كثيرة تدل على مشروعية هذا الحب وضرورته. فحين كان الإخراج من الوطن وحرمان الإنسان منه عقوبة شديدة، استخدمه المشركون في حربهم مع أنبيائهم عليهم السلام، فما أن يعلن نبي دعوته لقومه إلا وقاموا بإخراجه من بلده وإبعاده عن موطنه. ولذلك وعد الله الأنبياء بأن يردهم إلى أوطانهم ويسكنهم الديار. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقد هدد قوم لوط نبيهم لوطا عليه السلام بالإخراج من الوطن والإبعاد عنه لارتباط نفسه به وإدراكهم صعوبة ذلك عليه. قال تعالى: قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المرجومين. وكذلك لنوح: قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. وقال تعالى عن قوم شعيب عليه السلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال تعالى عن نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويبرز الانتماء الصادق عند نبي الله موسى عليه السلام حين يحن إلى وطنه بعد أن خرج منه مجبرا. يقول تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون. قال ابن العربي: قال علماؤنا: لما قضى موسى الأجل طلب الرجوع إلى أهله وحن إلى وطنه. وفي الرجوع إلى الأوطان تقتحم الأغرار وتركب الأخطار وتعلل الخواطر. ومن دلائل الانتماء الصادق الحنين إلى الوطن والاشتياق إليه حين مفارقته. دليل ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى معاد، أي إلى مكة. وروى القرطبي عن مقاتل: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار ليلا مهاجرا إلى المدينة في غير الطريق مخافة الطلب. فلما رجع إلى الطريق ونزل الجحفة عرف الطريق إلى مكة فاشتاق إليها. فقال له جبريل عليه السلام: إن الله تعالى يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى مكة، ظاهرا عليها. وذكر ابن كثير عن مقاتل عن الضحاك قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة، فأنزل الله عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني إلى مكة. ومن التوصيل الشرعي للانتماء إلى الوطن في القرآن المجيد حب الخير للوطن. من ذلك ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام لما أتى بهاجر أم إسماعيل مكة فأسكنها وليس بها أنيس ولا ماء، دعا لها بالأمن قبل الرزق. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قدم الدعاء بالأمن للوطن لأن العيش لا يهنأ، وأن المقام لا يحمد، وأن النوم لا يلذ، وأن الشراب لا يستساغ مع الخوف. وجود الأمن في الوطن ضروري لتوفر قوام الحياة الكريمة. ويستفاد من الدعاء حب إبراهيم عليه السلام لمكان عبادته ومسكن أهله. فالدعاء تعبير عن الانتماء الصادق ودلالة عليه، والدفاع عن الوطن
دليل على صدق الانتماء. ففي القرآن المجيد بيان أن القتال وإرخاص النفوس دون الوطن سبب مشروع. قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فطلبهم القتال دليل انتمائهم الحقيقي، دليل حبهم لوطنهم، فجعل الإخراج من الديار والأوطان سببا مسوغا لمشروعية القتال والدفاع عن الوطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فشدة تعلق النفس بوطنها وشدة ارتباطها به دليل صادق على صحة انتمائها إليه. وقد اقترن ذلك في القرآن بحب النفس. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فالآية تصور ظاهرة الانتماء الصادق والارتباط الحق بالوطن والتمسك به بوضوح. فالخروج من الديار مكافئ ومعادل لقتل النفس، والمشقة في الصورتين ظاهرة. فقتل النفس والخروج من الديار أمران عزيزان على النفس، في إشارة واضحة إلى أن الوطن قرين النفس، قريب من الروح، لأن الإنسان لا يخرج من وطنه إلا مضطرا. وفي الآية دليل على صعوبة الخروج من الديار، إذ قرنه الله تعالى بقتل النفس. وبما أن الانتماء متأصل في النفس، والهجرة عن الوطن صعبة، والحنين إليه قوي، وعد الله تعالى المهاجرين عن ديارهم وأوطانهم في سبيله سعة ورخاء، وعد من أدركه الموت منهم أجرا كبيرا وخيرا عظيما. فقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. إن الانتماء الصادق وحب الوطن أمران متأصلان في النفوس، فإن حكمة الله اقتضت معاقبة العبيد بذنوبهم، وقد يكون العقاب قاسيا فيسلبون كل عزيز عليهم. قال تعالى عن المحاربين وقطاع الطريق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أن يطردوا من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنون من القرار في موضع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلا، لأنه بالغربة سيتجرع مرارة الذنب وسقم الذل، لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة كما يفعل بالزاني البكر. وهذا أقرب الأقوال لظاهر الآية، أنه من المعلوم أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء، فعلم أن المراد بالأرض أوطانهم التي يشق عليهم مفارقتها. إن ذكر فضائل الوطن دليل على صدق الانتماء إليه وعلى الفطرة السليمة للإنسان، فالإنسان مسكونة نفسه بوطنه، وذكر فضائل الوطن تجسيد لمعنى الانتماء الصادق، لأنه يغرس في المجتمع الخير وينمي فيهم معاني المحبة والانتماء، وينمي في المرء التآلف والتماسك مع إخوانه، ويبعد عنه الحسد والتباغض، وقد دعا الإسلام العظيم إلى هذه القيمة العظمى ورغب الناس فيها من خلال استشعارهم هذا المبدأ العظيم. من ذلك ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم لوطنه وانتمائه إليه وحنينه له واستيلاء ذلك على طبعه واستدعاء أشد الشوق إليه حين هم بالخروج من وطنه والهجرة عنه إلى مكان آخر فلسفته إلى البيت العتيق، وكله حب إليه وحزن عليه ولوعة من فراقه. يقول: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أطيبك من بلد، يعني مكة، ما أطيبك من بلد وما أحبك إليه، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. أسأل الله أن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.